السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم سب.
صلى الله عليك. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثى. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا.
يقول: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، أي عزم على المكث. إذا أجمع مكثا، وهناك الترجمة التي قبلها ما لم يجمع مكثا، فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه معين وتكلم، بل أدخله الإمام البخاري في الضعفاء، خرج له الإمام مسلم. على كل حال فيه كلام، لكنه أقل ما يقال فيه أنه صدوق. لو سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. لأن من أجمع يعني عزم ونوى على الإقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة، لأن ذلك قطع حكم السفر. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. من الخلاف في ذلك، وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني 4 ليال هو قول مالك، أحب إلي يعني قوله اختياره، وهو أيضا قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة، وحجتهم حديث: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، ومعلوم أن مكة لا يجوز للمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فدل على أن ما زاد على 3 كالـ4 تسمى إقامة. وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة 15 يوما أتم الصلاة، ودونها يقصر. على كل حال التحديد بمدة هو قول الأئمة الأربعة، تحديد بالمدة، وهو قولهم أيضا تحديد المسافة. الخلاف في المسافة تقدم، الثلاثة يرون 4 برد، أبو حنيفة يرى 3 أيام يعني 6 برد. بالنسبة للإقامة 4 على التحديد، 3 على 4 أيام، وأبو حنيفة يرى 15 يوما. وعلى كل حال التحديد هو قول الأئمة الأربعة سواء في المسافة وفي المدة. والقول بالإطلاق كما هو مقتضى النصوص هو الأصل، لكن يبقى أنه وإن كان هو الأصل إلا أن عمل السلف على خلافه، فدل على أنه فهم من هذا الإطلاق أن مراد الشارع هذا التقييد، وذلك من اللوازم التي ترتبت على الإطلاق. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم، يعني يتم، يعني إذا كان في بلده، إذا كان في بلد وهو أسير، مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. هو أسير، هو أسير وماكث، لكنه من غير طوعه ولا اختياره، فهل يمكن أن يكون أسيرا وهو في بلده؟ وفي بلده يصير أسير في بلده، يعني أسروه في بلده، وحينئذ يصلي صلاة مقيم. إذا كان مسافر يعني أسر في غير بلده، وإن زادت المدة على 4 أيام فإنه يصلي صلاة مسافر فيقصر، لأن إقامته ليست باختياره. وقل مثل هذا في من صار على حاجة مثلا في بلد ما وسجن، ارتكب مخالفة وسجن 1 أو 2 أشهر لا يزال مسافرا، لأن إقامته من غير عزم منه ولا من طوعه ولا باختياره، وحينئذ له أن يترخص. الآن الآثار التي ساقها الإمام مالك عن الصحابة وعند غيره أضعاف ما ذكره الإمام مالك من تقدير المسافة في 4 برد، دل على أن المسافة بهذا التقدير معتبر عند السلف على وجه الخصوص، هي 4 برد، 4 برد معروفة 80 كيلو، دل على أن مسافة تحديدها بالكيلوات أو بالفرد أو بالأميال أو بالفراسخ معروف عندهم، وإن كان جاء بعض النصوص تقديرها بالمدة باليوم والليلة وثلاثة أيام أو باليومين، نعم، لأن هذه أمور منضبطة عندهم، فاليوم والليلة مسافة ما يقطع في يوم وليلة عندهم منضبط، في يومين منضبط، ومحددون بهذا، بين مكة وجدة يومان، بين مكة والطائف يومين، بين مكة وعسلان يومين، بين مكة إلى آخره، ومحددون بين مكة وذي الحليفة 10 مراحل، 10 ليال، منضبط عندهم. نعم، سلم
صلى الله عليك. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. يريد رحمه الله تعالى أن يقرر أن العبرة بالإمام، فإن كان مسافرا صلى قصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بمكة وقال أتموا، واقتدى به عمر رضي الله عنه كما في الخبر الذي ساقه الإمام مالك. هذا بالنسبة للإمام، لا يلزمه الإتمام إذا أما مقيمين، لكن إذا كان وراء إمام، المسافر وراء إمام، فإن كان الإمام مسافرا فلا إشكال يقصر الصلاة كل من الإمام والمأموم، لكن إذا كان الإمام مقيم والمأموم مسافر فمن ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام. وقد أورد الإمام مالك ما يدل على الشقين: إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هذا قول عام مثلا، إن ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، لكن هل الملاحظ في وصف الإمام شخص الإمام أو صلاة الإمام؟ هل الملاحظ صلاته أو شخصه؟ زيد مقيم من الناس، نعم، وهو إمام، دخل مسافر ليصلي العشاء، وهذا الإمام المقيم في صلاة التراويح يصلي ركعتين، نقول يا مسافر أنت ائتممت بمقيم يلزمك الإتمام، أو دخل هذا المسافر وراء زيد ويصلي العشاء 4 ركعات، نعم، نقول يلزمك الإتمام لأنك صليت خلف مقيم، هذه ما في إشكال، ائتم بمقيم لزمه الإتمام. لكن هل المنظور وصف الإمام الشخصي أو وصفه الحكمي المرتبط بالصلاة؟ نعم، الثاني. وعلى هذا لو دخل مسافر وصلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء ركعتين يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الإتمام، لكن لو صلى خلفه العشاء ويصليها 4 ركعات يلزمه، يأتي بركعتين. نعم، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، لكن من الصور النادرة، نعم، من الصور النادرة أن يأتي شخص مسافر ويؤم مقيمين، مسافر يؤم مقيمين، ويدخل مسافر ولا يدري هل الإمام مسافر أو مقيم، فيصلي خلف هذا أدرك ركعة، الإمام صلى ركعتين وسلم، وهذا أدرك ركعة من هاتين الركعتين وقام الناس يقومون، وعلى اعتبار أن هذا الإمام مقيم يصلي كم ركعة هذا المسافر؟ نعم، لا هذا الظهر ولا العصر، بناء على أن المكان مكان إقامة، الغالب أن الإمام مقيم، يعني المسجد في داخل أحياء مكة، جاء شاب من الشباب وتقدم صلى بهم ركعتين، هذه حاصلة، فلما سلم قال أتموا فإن قوم سافروا، وليس له أي صفة تميزه بين هؤلاء المأمومين. نعم، فقاموا بدءا من المؤذن إلى آخر واحد في المسجد يتموا. واحد من المسافرين لحق بهم وصلى معهم 4 ركعات، والإمام مسافر مثله. مثل هذه التصرفات لا شك أنها توقع المصلين في حرج، المسجد كله 10 صفوف يقوم الصلاة. لا، هذا حصل في المسجد داخل مكة، وشاب ليست له أي صفة تميزه، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وقال أتم. عمر رضي الله عنه كما هنا صلى وقال أتم. إذا كانت له صفة تميز لا بأس، لكن إذا لم يكن له صفة تميز كيف يجعل الناس كلهم في حكم المسبوقين؟ هنا يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أباه عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم إماما، لأنه هو الخليفة وهو السلطان وهذا سلطان، صلى بهم 2 ركعة ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، سفر بفتح فسكون، جمع سافر كركب جمع راكب. عمر رضي الله عنه امتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمران بن حسين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام من مكة لا يصلي إلا 2 ركعة ثم يقول لأهل مكة صلوا 4 فإن قوم سفر. فالإمام لا يلزم بالإتمام إذا أما المقيمين، لكن المسافر إذا أتم بالمقيم لزمه الإتمام. ثم قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، فله طريقان كل منهما صحيح. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام في منى 4، يصلي 4 لأن الإمام مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة منه، وجرى على هذا أبو بكر ثم عمر وعثمان في أول أيامه ثم أتم وتأول رضي الله عنه، فصار الصحابة معه يتمون، ابن عمر يتم، ابن مسعود يتم، نعم، فيتمون لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد أن القصر أفضل. ولذا يقول ابن مسعود ليس حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، فإذا صلى لنفسي صلى 2 على يعني على أصل لأنه مسافر. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان بن أمية فصلى ابن عمر لنا يعني صلى بنا 2 لأنه مسافر، ثم انصرف يعني سلم من الصلاة فقمنا فأتممنا، لأن المقيم يلزمه إتمام الصلاة ولو صلى خلف من يقصرها. فصلى بهم المسافر 2 وهم مقيمون، وحينئذ إذا سلم يقومون إتمام الصلاة. نعم، يعود عبد الله بن صفوان بن عمر منين جاء؟ جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان. عبد الله بن صفوان معروف من مكة، وابن عمر جاء من المدينة، فجاء يعوده عبد الله بن صفوان، كان مع عبد الله بن الزبير وقتل معه وهو متعلق بأستار الكعبة، وعبد الله بن عمر جاء يعوده فهو مسافر، وعبد الله بن صفوان مقيم لمكة. نعم، يعني شخص مقيم لزمه صلاة نسيها، نسي صلاة ظهر وهو مقيم ثم تذكر حال السفر أو العكس. نعم، أهل العلم يرجحون أن تصلى صلاة مقيم لأنه أحوط إيه؟ لا، صلاة مقيم لأنها لزمته في حال الإقامة. نعم، صلاة
صلى الله عليه. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، والنفي هذا يتناول الرواتب كما أنه يتناول النفل المطلق. لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا لا قبلها ولا بعدها، وهذا يشمل الرواتب ويشمل المطلق ويشمل أيضا ما جاء فضله بخصوصه كأربع ركعات بعد العصر قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر إلا من جوف الليل. فقيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح سفرا ولا حضرا، ومع ذلك فلم يحفظ عنه أنه كان يتنفل إلا ما ذكرته أم هانئ في البخاري عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته يوم الفتح ثمان ركعات. والعلماء يختلفون هل هذه تسمى صلاة الفتح أو تسمى صبحة الضحى. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. فقيام الليل له شأن، ينبغي أن لا يترك سفرا وحضرا. الرواتب هي التي أثر عن كثير من السلف تركها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. وحفظ عنه أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة شيئا إلا ما كان في جوف الليل. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا الأولى ترك التنفل في السفر لا سيما الرواتب. والسبب في ذلك أن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إقامته، كما أن المريض يكتب له ما كان يعمله في صحته. فإذا كان الله جل وعلا رخص للمسافر وخفف عنه صلاة الفريضة من 4 إلى 2 ركعتين وهذه رخصة يحب جل وعلا أن تؤتى، فلأن يترك التطوع في السفر من باب أولى. ولذا يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا بشيء من النوافل صليت الفريضة كاملة. فريضة أولى بالمحافظة من النافلة. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، الثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة، وكانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك. يعني ليس ترك النافلة في السفر من باب العزيمة، نعم، ومن باب اللازم، بمعنى أن من فعل هذه النوافل يأثم، لا. النصوص العامة تشمل الإكثار من النوافل، أعني على كثرة السجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التخفيف والتيسير في السفر الذي الأصل فيه المشقة، نعم، كان لا يتنفل في السفر. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وعلى هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والنوافل المطلقة ينبغي أن يخلص عليها، ولا سيما قيام الليل، وأما الوتر وركعة الصبح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازمها حضرا وسفرا. بعضهم يفهم من قول ابن عمر: لو كنت متسبحا لأتممت، أن من يصلي الصلاة كاملة في السفر، لأن الإتمام مع التسبيح مع النافلة، فإذا كان يصلي خلف مقيم في السفر، نعم، فالمطلوب منه أن يتنفل ما كان يفعله مقيم، لأنه يصلي صلاة مقيم، إذن يفعل ما كان يفعله مقيم فيأتي بالرواتب. لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه ذلك. نعم. أيوه، بلغني عن نافع. أيوه، في أي آخر خبر؟ وعن مالك قال: بلغني عن نافع. وين مكان؟ يعني بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابن عبيد الله بن عبد الله. على كل حال، الذي قبله وسئل مالك عن نافع السمرة قال: بس قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. يغني بلغني أن عبد الله بن عمر، إذا قال عن نافع أن عبد الله بن عمر ما شرح. هل المقصود حذف بلغني ولا حذف عن نافع؟ نعم، الآن أعيد الكلام من جديد. كلمة نافع لا ببلغني، لكن بدون عن نافع. على كل حال، الخبر لسنا بحاجة إليه لأن ما قبله يغني عن الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، مع أن الرخصة لا بد لها من دليل شرعي، لكن هذا الدليل معارض لدليل أو لقاعدة مستقرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حديث صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره: هذا غلط، وهم من عمرو بن يحيى المازني. قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا الباب يصلي على حمار أنس. رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار ومتوجه لغير قبل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيضا وهو في الصحيحين. والثالث في الصحيحين وغيرهما أن الذي صلى على الحمار هو أنس بن مالك رضي الله عنه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه إلى خيبر، وثابت عن أنس وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على الحمار في هذا الحديث وفي صحيح مسلم. فالذي يرى صيامة الصحيح يقول ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس لأحد الكلام لا للدارقطني ولا غيره. والذي لا يرى مانع من أن يقع الوهم حتى من رواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط وهم ليسوا بالمعصومين، لكن إذا أمكن حمل رواية الصحيح على وجه يصح فهو الأولى. وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح مثل هذا الكلام وأن جميع ما في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحكم للراجح ويحكم على المرجوح بالوهم ولو كان الصحيح. وهنا لا يوجد ما يعارض، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية. إن لم ينفي أحد من الصحابة كونه يصلي عليه الصلاة والسلام على حمار، حتى ولو قدر من أن يوجد من ينفي قيل هذا على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي. ففي مثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحب الصحيح ومن ينتقد أحد الصحيح كالدارقطني، نعم الغالب أن الإصابة مع الشيخين الغالب، نعم. فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدارقطني غيره بأنه خطأ على وجه يصح فلا مناص من القول به، وهنا يمكن ولا معارض. مثل ما ذكرت هما مسلكان لأهل العلم، منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه الصواب ما عدا هو الوهم، ومنهم من لا يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ. ولذا استثنى ابن الصلاح من القطع بصحة ما أخرجه الشيخان، قال سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ. في مثل صلاة الكسوف في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم 3 ركوعات وأربعة، وفي غيره 5 ركوعات، والحادثة لم تقع إلا مرة واحدة فيما يتفق عليها للسيار. فالذي يرى صيامة الصحيح يقول سلمان أن يكون الكسوف وقع أكثر من مرة، والذي يرى الترجيح يقول يحكم لما في الصحيح لأنه الراجح وما عداه مرجوح، ولا مانع من أن يقع الراوي يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهم. في الصحيحين من حديث 7 الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا على جهة الانفاق باليمين. في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا هذا قلب والمقلوب معروف أنه خطأ. والذي يرى الصيام الصحيح يقول لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، لا مانع من أن تصحح هذه الرواية. كيف تصحح هذه الرواية؟ نقول يمكن أن تصحح، وأن الرجل المخلص المكثر من الإنفاق قد يحتاج أحيانا أن ينفق بيمينه وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله، لا يمنع. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عنده مثل أحد ذهبا ما يسره أن تأتي عليه ثالثة يعني ليلة ثالثة، وعنده منه شيء إلا دينار يرصده لدين، إلا أن يقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن أمامه وخلفه عليه الصلاة والسلام. فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة. وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا بأوجه، وكل على حسب ما يسر له وما فتح عليه به، وبعض الأوجه الرد فيها واضح صريح والإصابة مع الشيخين، وبعضها لا يسلم من تكلف. لكن صيام الصحيحين أمر لا بد منه، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، تلقتهما بالقبول، ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حلف. وعلى كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم لا كلام لها كالدار قفني ولا غيره. نعم إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي ما ليس بالأصول، لكن لا نفتح ونتوسع في هذا الباب توسع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح، بل لا بد من صيام الصحيحين. الصلاة على الدابة سواء كانت بعير راحلة أو حمار أو فرس أو سيارة خاصة من نافلة، لما في البخاري وغيره من حديث عامر بن ربيعة بن عمر جابر بن عبد الله وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك في المكتوبة. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر حاشا ما ذكر في صلاة شدة القوف. فالصلاة على الراحلة خاص بالنافلة دون الفريضة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة، لكن في هذا دليل على عدم الاشتراط استقبال القبلة حينئذ مع التيسير على هذا الوجه في النافلة، كما أنها صححت النافلة من قعود مع أن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع قدرة، حيث توجهت به فإنما تولوا فثم وجه الله، وهذا خاص بالنافلة. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله يفعل ذلك يقتدي يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ونأتي مباشرة الحديث الذي يليه، يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر ويصلي على حمار ومتوجه لغير قبلة يركع ويسجد إماء. حديث السابق ترجم عليه الإمام البخاري باب الإماء على الدابة يعني الركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. إيماء يقول ابن دقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، يكون الانحناء في السجود أخفض منه للركوع ليكون البدل على وفق المبذل على وفق الأصل، لأن السجود أشد وأقرب إلى الأرض من الركوع. يقول وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. ومعروف ما في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة عامة من الكلام، وهذا خارج الصحيح يتجه في هذا الكلام. وعلى كل حال البدل له حكم المبتدع، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وإن علت عن عينة أبي الزبير من غير أن يضع وجهه على شيء، من غير أن يضع وجهه على شيء في السجود مثلا، هل يقال له تجعل بين يديك شيء ترفعه إذا أردت السجود تضع وجهك عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الذي يسجد على وسادة نزع. وهل يقال لمن يصلي على السيارة اسجد على الطبلون أو على الدركسون؟ ما يلزم، لكن تومي إيماء يكون سجودك أخفض من ركوعك. إيه ممكن مع القيام والقعود السجود سهل، والاتجاه كل هذا ممكن، النافلة على الكرسي سهل، إن أمكن فلا نعم، إذا لم يمكن فلا. الحديث الأخير الموقوف على أنس رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار ترجم عليه الإمام البخاري باب صلاة التطوع على الحمار، باب صلاة التطوع على الحمار. وفي الحديث الأول رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وفي مسلم، وهنا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وترجم عليه البخاري باب صلاة التطوع على الحمار. يقول ابن حجر نقلا عن ابن الرشيد مقصوده يعني البخاري بهذه الترجمة أنه لا يشترط في التطعيم على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، طاهرة الفضلات، تطعيم على الدابة لا يشترط أن تكون طاهرة الفضلات، لكن هل يشترط أن تكون عينها طاهرة؟ طهارة الفضلات لا يشترط. فلو أن شخصا حمل أباه أو أمه وأراد أحدهما أن يتطوع في سفر، هو بمثابة الدابة، هو طاهر لكن فضلاته ليست طاهرة. نعم، فلا ينظر إلى الفضلات، لكن الإشكال في طهارة عين المركوب. يقول مقصوده أنه لا يشترط التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، وهذا عندهم عند الشافعية يشمل حتى الراحل، لأن أبوال الإبن وما يؤكل لحمه عندهم نجس، فيستوي هذا مع الحمار. لكن الفرق بين الراحلة وبين الحمار، الراحلة طاهرة إجماعا، عرقها وريقها، لكن الحمار مختلف فيه. يقول بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يمس النجاسة. الحمار مختلف فيه، هل هو عين نجس العين أو طاهر؟ لما حرمت الحمر الأهلية وأمر بإطفاء القدور وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رفس، أخذ من هذا شيء من العلم أن الحمار نجس العين، وتبع لذلك يكون لعابه وعرقه نجس. يقول ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق، والمتجه أنه طاهر، طاهر عين، وإن حرم أكله، لأنهم يلابسونه من غير نكير، والأمة جرت على هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولم يعهد على أحد أنه أمر بغسل ما يصيبه من عرقه وما أشبه ذلك، لكن الفضلات نفس مثل الآن ولا يجوز أكله. خص الإمام مالك الصلاة النافلة على الدابة، خص الإمام مالك صلاة النافلة على الدابة في السفر، في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الذي تقصر فيه الصلاة، لكن لو كان السفر دون مسافة قصر فإنه لا يصلي على الدابة، والجمهور على جواز ذلك في كل سفر. المسألة في صلاة النافلة وفي السفر، لكن السفر مطلق أي سفر، وهذا من باب التيسير، كان السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم، لكنه خاص بالنافلة وفي السفر أيضا. وطرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا، وقال به من الشافعية وسعيد الاصطفي. المسألة نافلة مبناها على التيسير، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر عند هؤلاء. فإذا كان الإنسان في سيرة في السيارة وأراد أن يتنفل يجوز عندها عند أبي يوسف الاصطفي من الشافعية. لا مانع من تطبيق السنة على الراحل على السيارة إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو على غيره، لأنه يمكن أن يقود السيارة ويجعل ركوع بانحناء وسدوده أخضر من ذلك وهو يرى. نعم، نعم، يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص رأسه، نعم، أثناء الركوع لينظر أمامه، إن لو خفض وطأطأ رأسه ما نظر إلى أمامه ترتب على ذلك الضرر عليه. وعلى كل حال النافلة مبناها على التيسير، وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحصيلا للأجر. نعم، يكون متابعا عن أنس، شاهد هذا، شاهد يعني حديث أنس جاء رفعه، نعم، لكن وقفه أرجح، وقفه أرجح، وقفه في الصحيحين. لا، ما العلاقة بحديث ابن عمر هذا؟ يعني هو كيف هذا يسمى شاهد؟ لا، اختلاف يعني، نعم، اختلاف في الوقت والرفع. إيه، إذا ثبت يعني إحنا ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا أن هذا شاهد الحديث، قد يكون قائم، لماذا لا يترجح رواية الرفع؟ نعم ترجح رواية الرفع برواية العلة، نعم لا مانع من ترجح الرفع لما يشهد له بحديث أبدا. فعل الصلاة على الدابة بلا شك، لكن هل على الحمار؟ على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وإلا هذا أصل اختلاف، ما يقال أن هذا متابع، نعم ما يقال أن رواية السراج متابعة لما هو العمل الصحيح من الموقوف. هذا اختلاف في الرفع والوقف، فإذا أثبت الرفع قلنا يشهد له الحديث ابن عمر، ولا مانع من أن يرد الحديث مرفوعا وموقوفا، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول يقف على نفسه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينشط فيرفع ويكسل فيقف، نعم ما في مانع. لكن الأئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواية بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكم قرائن شيء ما ندركه، نعم له إذا أمكن استقلال القبلة هو له، إذا أمكن إذا أدرك الوقت هنا فالأفضل لا شك، لأن هذا أكمل، نعم لكن لو أوتر الدابة لأنه لا يدرك الوقت يكسر، أوتر النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، نعم صاد الراحلة حاجة، الأكمل يصلي على الأرض لكنها حاجة لبيان جواز، نعم والله الحجر على الصلاة على الراحلة في الحضر، الأصل الراحلة مبنى على التيسير، فالقول بجوازه له وجه.
صلى الله عليه. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن.
يقول رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. الضحى معروف من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا الضحى وهو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى وسبحة الضحى نافلة الضحى هي الصلاة التي تقع في هذا الوقت مؤدات غير مقضية، بمعنى أنه لو صلى ركعتي الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صار صلاة الضحى، هذه سبحة الصبح مقضية. ولو قضى وتره الذي فاته الليل في هذا الوقت لما أغنى ولا أجزى عن صلاة الضحى، لأن العبادات المؤدات لا تدخل المقضية. فإذا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال إلى دخول وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة فقد صلى الظهر ركعتان، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، كل صلاة الظهر. والصلاة المسماة بصلاة الإشراق هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر لأنها واقعة في هذا الوقت. وسواء ثبت الأجر المعلق على البقاء في المصلى بعد صلاة الصبح أو لم يثبت والمتجه أنه حسن، فهذه الصلاة صلاة الظهر التي يصليها من يمقت في مصلاه حتى ترتفع الشمس. المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في الصحيح، لكن الأجر المرتب على ذلك هو محل الخلاف. وابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار في طريق الهجرتين قال يمكث في مصلاه حتى يصلي ركعتين، ولما شرح حال المقربين قال ينتظر حتى تنتشر الشمس فإن شاء صلى وإن شاء خرج من غير صلاة. أيهما أكمل، الأبرار والمقربون؟ نعم المقربون. لماذا يقول هؤلاء يصلون ركعتين قبل أن يخرجوا من المسجد وهؤلاء إن شاء صلى وإن شاء لم يصلوا؟ نعم نعم الأبرار قد يشغلون بدنياهم فينسون ركعتين، وأما المقربون فعملهم كله عبادة لا شيء. صلاة الأوابين سيترمون في الصلاة إذا اشتد الحر، ومقتضى هذا أنهم يمكثون حتى ترمون في الصلاة. نعم أو يصلون في هذا الوقت الذي ركب عليه الأجر ثم بعد ذلك يصلون حين ترمون في الصلاة، فإن صلوها مرتين أو مكثوا حتى ترمون في الصلاة أكمل وأفضل. لا هو إذا أراد أن لا يجمع بين الأمرين، يعني إذا كان المفاضلة بين الصلاة في مكانه الذي صلى فيه لا سيما إذا كان لا يرى ثبوت الأجر المرتب على ذلك، نعم يقال له انتظر حتى ترمض في الصلاة، وإذا كان يرى ثبوت الأجر فلا كلام، وإن كان يريد البقاء إلى أن ترمض في الصلاة فهو أكمل، وإن كان يريد أن يصلي في هذا الوقت وحين ترمض في الصلاة فهو أكمل. صلاة الضحى سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما يحيي المهاني، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء أوصى بها بعض الصحابة، وقال إنهما تجزيان عن الصدقة على كل عضو من أعضاء الإنسان، يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة، وعدد السلامة كم؟ مفاصل 360، كل واحد منها يحتاج لصدقة، ويجزي من ذلك ركعتان فاركعهما من الضحى. وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء صلاة الضحى، وصلاها كما تقول أم هانئ ثمان ركعات عام الفتح، على الخلاف بين أهل العلم هل هذا الثمان سمى صلاة الفتح أو صلاة الضحى، ومع هذا كله لا مجال للقول بأن صلاة الضحى ليست مشروعة، وإن قال بذلك بعض الصحابة وبعض السلف، لأنه إذا ثبت المرفوع لا كلام لأحد، لا كلام لأحد. يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي عن أبي مرة يزيد وقيل عبد الرحمن مولى عقيل بن أبي طالب ويقال مولى أم هانئ، أن أم هانئ مولاته فاخته بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح بمكة سنة ثمان في رمضان ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وسيأتي أن ذلك ضحى يعني في الحديث اللاحق، وذلك ضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين كما سيأتي. وحدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل يغتسل حاله، وفاطمة ابنته تستره حال ثان بثوب مغتسل عليه أن يستتر، قالت فسلمت عليه فقالت السلام عليك يا رسول الله، فقال من هذه؟ هذا الاستفهام هل يلزم مثل هذا الاستفهام لرد السلام؟ لا يلزم الاستفهام لرد السلام، وإنما مثل هذا السؤال من أجل التنزيل، تنزيل الإنسان منزلته، نعم، ليجاب بما يليق به، وإلا من سلم لا مندوح ولا مفر من أن تقول عليك السلام. وليس لك أن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أو مخالف، لا، نعم إذا شككت في إسلامه قل عليك، لكن لابد من الرد. أما إذا كان مسلم ولا تقول لمن ألقى، لا، لابد من الرد. البداءة في السلام وهو سنة لك مندوح فيما يغلب على ظنك أن هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا مبتدع أو غير مبتدع يمكن أن يردع، نعم، ويهجر. البداءة في السلام أمر أخف من رد السلام، على أن البداءة في السلام إذا كان الإنسان ظاهره الإسلام فقد جاء في الحديث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس يسول له نفسه وشيطانه، يقول لا الحق لي خله يبدأ، أنا أكبر، أنا عم، أنا خالف، خله لي. نقول لا، القاعدة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مع أنه من جهة أخرى الطرف الآخر مطالب بأن يبدأ، لكن إذا لم يبادر والخيرية للبادر ابدأ ولا يضيع. لأن بعض الناس يسيء من عام تأخذ العزة بالإسم ويقول أنا خالف، أنا عم، أنا أكبر، نعم، لا لا الحق لي خلوه يسلم. نعم الصغير يسلم على الكبير، لكن إذا قصر نرجع للقاعدة العامة خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فله ما يخصه من النصوص ولك ما يخصك من النصوص. فقال من هذه؟ فقلت أمه أنا. ما قالت أنا، نعم، جاء النهي عن ذلك، فمن سئل عن اسمه يخبر اسم الصرج، نعم، والكنية واللقب المفصح، المقصود أنه يخبر بوضوح. فقلت أم هاني بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هاني. ولم يذكر في شيء من الروايات أنه قال وعليك السلام مرحبا بأم هاني، فأكثر أهل العلم يقولون أنه رد السلام ولم ينقل للعلم به رد السلام، قالوا عليك السلام لكنه لم ينقل للعلم به، امتثالا للأمر تحييتم بتحية فحيوا بأحسن منه أو ردوها. ومنهم من قال أن كلمة مرحبا تغني عن رد السلام، تغني عن رد السلام. ولم يذكر في رواية من الروايات أو في طريق من الطرق أنه رد السلام صراحة، لكن من رأى أن مرحبا لا تكفي قال إنه رد السلام ولم ينقل للعلم به، ويكفينا في ذلك النصوص الأخرى. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، في رواية ابن خزيمة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين ملتحفا في ثوب واحد، صلاة في الثوب الواحد الساتر كافية، يستر العورة ويستر المنكب يكفي، والصلاة في الثوبين أكمل. ولما سئل عن الصلاة في الثوبين قال أو لكلكم ثوبان، بعض الناس لا يجوز الثوب الواحد، والصلاة في الثوب الواحد يستر العورة والمنكب كاملة. بعض الصحابة كأبي هريرة وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على المشكلة، ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف من صلاته. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، زعم ابن أمي علي. طيب زعم ابن أمي شقيق ولا أخ لأم؟ ايش الدليل على هذا؟ أن أم هاني بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب، هذا معلوم أنها أخت له من أبيه، وفي قولها زعم ابن أمي هي أخت له من أمه، فهو شقيق له. أنه قاتل رجلا، قاتل رجلا، إعراب رجلا لأي شيء؟ لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. يجوز أن نقول أنه قاتل رجل؟ يجوز، نعم، قاتل رجل صح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. وأيهما أرجح؟ إنما أنت منذر، إيش؟ إنما أنت منذر من يخشاها، نعم، ويجوز وجهان على كل حال، والأفضل يختلف من بحسب دلالة اسم الفاعل، حسب دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال. بأنه زعم بأنه قاتل رجلا أجرته، زعم ابن أمي علي، لبيان الشفقة، لأنهما يشاركان في هذه الجهة المشفقة، ومع ذلك يريد أن يقتل من أجر ناسيا هذه الشفقة وهذه المودة التي بينه، تستثير بهذا. فجاءت يعني أمنته فلان بن هبيرة، هبيرة هو إيش؟ هبيرة زوجها، نعم، وفلان بن هبيرة من أولاد هبيرة، نعم، ابن زوجها، مع أن المحفوظ أنه ليس لزوجها ولد من غيره، إذن يكون من أولادها، كان السراح ما ارتاح إلى أن يكون من أولادها، كلام السراح كثير فيها، وحتى أن بعضهم قدر فلان ابن عم هبيرة، وعلى كل حال هذا لا يعنينا تعيينه بقدر ما يعنينا قوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان، لا أبدا وجوه من الكلام، وجاءت روايات أنها جرت حموين لها وأجرت أيدي تبع الروايات الأخرى، قد أجرنا من أجرت يا أمهان، قالت أمهان وذلك محن في الحديث جواز أمان المرأة، وبهذا قال الأئمة الأربعة، نعم، يعني بالتبني، يعني متبنيه ابنه بالتبني وهو في الأصل ابن أخيه أو ابن عمه مثلا، نعم، على كل حال كلام الشروح كثير، وهذا لا يعني إلا ولا أثر، لا أثر له في الحديث الذي يثبت صلاة الضحى. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي نافلة الضحى، صلاة الضحى قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، في رواية لأستحبها، في رواية يقول الشراح رواية يحيى لأستحبها، ورواه غيره لأسبحها، ورواية الصحيح لأسبحها. وجاء عن عائشة نفي بعض الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام ونفيها على حد علمها رضي الله عنها وأرضاها، ولعل ما نفته وأثبته غيرها مما لا يتصور غيبتها عنه، لأنها زوجته، نعم زوجته، وهي في آخر أيامه لها يومان من التسعة، نعم، فإذا نفت في مثل هذا عليه الصلاة والسلام من فعله أو نفت صيام العشر، نقول لعلها أخبرت بذلك بعد زمن طويل، لأن عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، فنسيت وحفظ غيرها، نعم نسيت وحفظ غيرها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، أن يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه، قد يقول قائل: حتى النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل العمرة في رمضان وما تمر في رمضان، وبين فضل صيام داود وما فعل عليه الصلاة والسلام، جوابه هنا: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه. الآن عائشة تخشى أن تفرض صلاة الضحى، وهناك خشية من أن تفرض صلاة قيام رمضان جماعة، لأنه ترك خشية أن تفرض عليه. هذه الخشية، ما هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من قوله تعالى في الحديث القدسي: كن خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، يعني لن تزيد على الخمس، نعم، ما معنى هذه الخشية؟ فإذا أمن التبديل بالزيادة أو بالنقص فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ نعم نعم، ليس في منزلة الصلوات الخمس، وهذا جواب من يوجب الوتر صلاة العيد، بدليل أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيء فيلزم، ينذر أن يصلي، يقال له أن النذر أن الصلاة ليست بواجبة، النذر، لأن الصلوات الخمس، وجاء في حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، هذا إخبار عن الواقع. على كل حال هذا من خشيته وشفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، نعم، وهذا أيضا يستشف منه المبالغة في هذه الصدقة. نعم، حتى خشي على أمته أن تكلف بما أمن منه عليه الصلاة والسلام. طاهر عليه الصلاة والسلام خشي عليه الصلاة والسلام من شفقة على أمته أن يفرض عليهم ما أمن من فرضه، وهذا من تمام الشفقة عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في الصحيحين. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي. تصلي الضحى 8 ركعات عائشة رضي الله عنها، مستندها في هذا العدد. نعم، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك تقول: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الله. نعم، هي ما رأت، لكنها بلغت أنه صلى الله 8 ركعات. لو نشر لي أبواي، يعني أشمر أبواه بعد أن مات، هما أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل هذه الأم بعد نبيها، وأمها أم رومان، ما تركتهن. لو نشر لي أبواي ما تركتهن. هذا مبالغة في المحافظة على هذه الصلاة، أسلوب المبالغة مطروح. لو نشر لي أبواي، أحيانا يقول الإنسان: لو تنزل السماء على الأرض. مبالغة. نعم، يبالغ، ويريد بذلك لزوم هذا العمل مهما كلفه من مشقة، مهما خرقت له به العادة. الحاكم روى عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها، والشمس وضحاها، والضحى مناسبة السورتين للوقت، وضحاها والضحى ظاهر جدا مناسبة، لكن يبقى النظر في ثبوت الخبر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها، والشمس وضحاها والضحى. حد يعرف عنه شيء؟ نعم، سكت عنه الحال، ما حد بحثه على وجه الخصوص؟ طيب، جزاك الله. إذا أعطى المسلم والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم العهد، نعم، إذا كان الحق لله جل وعلا بغير حقوق العباد. أما إذا أجير الإنسان في حقوق العباد ما ينفع، لا بد من أخذها منه ما مكان. أما إذا كان في حق من حقوق الله وأجير، ما لم يترتب على ذلك تعطيل للحدود، ورأى الإمام الإجارة ولم يرى أن الاقتصاص من هذا الشخص متعين، نعم، لأن أحيانا يفسد في الأرض ثم يستفيد. نعم، يفسد في الأرض ويلجأ إلى الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أجرنا من أجرت يا أمة هذه. إذا كان الحق الذي عليه الله جل وعلا يعمل بهذه الإجارة. أما حقوق العباد، لو قتل شخص استجار يعفى؟ ما يعفى حقوق العباد. لو سرق ولجأ إلى شخص فأجاره، تترك هذه السرقة ويعطل الحد من أجله؟ لا، إجارة التاجر. لكن لو استجار جمع كبير من الكفار بشخص من المسلمين فأجاره وهم محاربون، نعم، حكم إجارتهم. على كل حال، المسألة إذا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد المبنية على المشاحة فلا مانع من الإجارة. نعم، على كل حال، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وحث عليها، نعم، وبين ما يدل على الدوام عليها، ذكر ما يدل عليه لأنه يصبح. نعم، في حد يمكن يصبح، يمكن ما يصبح يصلي الضحى، لا، إذا يصبح على كل سلامة أحد منكم صدقة، يعني كل يوم مقتضاه أنها كل يوم. نعم،
صلى الله عليك. باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
يقول رحمه الله تعالى: باب جامع صلحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن أنس بن مالك عن جدته. جدة من؟ يقول يعود على إسحاق، جزم به ابن عبد البر وعياض صححه النووي، وجزم ابن سعد بأنها جدة أنس. وظاهر السياق أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإذا قلنا أنها جدة أنس كانت أيضا جدة لإسحاق. مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، أي لأجله، صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه في رواية ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، أي لأجلكم. هنا أكل ثم توضأ ثم صلى، يعني الصلاة بعد الأكل، هنا قدم الأكل على الصلاة. وفي حديث عتبان بقصة عتبان بدأ بالصلاة قبل الطعام، بدأ عليه الصلاة والسلام بما دعي له، هنا دعي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى، وهناك دعي للصلاة فبدأ بالصلاة ثم أكل عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستعمال، ولبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه، لبس الفرش بافتراشه، لبس الثوب لاستعماله، لبس الآلات باستعمالها، جاب السيارة القديمة لخالي تعبان منتهية من كثرة ما لبست، فلبس كل شيء بحسبه. فنضحته، معلوم أن هذا للنظافة لا للنجاسة، فنضحته بماء. فقد يقول قائل أن هذا الذي طال استعماله واسود من طول ما لبس، هل نضح هذا؟ قد يكون بدون نضح، نعم أو لكنه نضح يحقق الهدف من النضح، لأنه من قال أن هذا النضح من أجل أن يلين، وإلا إذا كان أسود من طول ما لبس مجرد النضح الذي هو الرش ما يزيد وينقل هذا السواد من مكان إلى مكان. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي، وصففت أنا واليتيم وراءه. أنا واليتيم، من اليتيم؟ نعم، أخوه، ولد لأبي طلحة. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. العجوز من هي؟ مليكة. العجوز من ورائنا، في هذا صحة مصافة الصبي، لأن اليتيم لم يبلغ سن التكليف، إذ لو بلغ سن التكليف نعم ما سمي يتيم، لأنه لا يتم بعد احتلام. فمصافة الصبي صحيحة. ومن هذا الحديث أيضا صحة صلاة المرأة خلف الصف وإن كانت وحدها. وأما ما ثبت من حديث لا صلاة للمفرد خلف الصف هذا خاص بالرجال الذي تلزمهم جماعة، أما هذه المرأة في الأصل لا يلزمها جماعة، فسواء صفت بمفردها أو معها نساء لا يختلف. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين ثم انصرف. هل نحن بحاجة إلى أن نقول في الحديث جواز الصلاة على الحصير كما قاله أهل العلم؟ جواز الصلاة على الحصير. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم: باب الصلاة على الحصير. باب الصلاة على الحصير تحتاج إلى ترجمة. كره الصلاة على الحصير، نعم. يقول الحافظ: النكتة في ترجمة الباب، باب الصلاة على الحصير، الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هاني أنه سأل عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول: جعلنا جهنم للكافرين حصيرا؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة، نعم، أن مثل هذا الخبر لا يثبت، أن مثل هذا الخبر لا يثبت، وأنه لا أثر لكون جهنم حصير فعيل، حصير بمعنى اسم الفاعل ولا اسم المفعول، يعني محصورة ولا حاصرة، فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، يعني القديم قتيل بمعنى مقتول، شريح بمعنى مجروح. نعم، للكافرين حصيرة ما هي بنفسها. عندنا جهنم الآن، هل هي حصير بمعنى حاصرة، حاصرة لمن يدخلها مانعة له من الخروج منها، أو هي محصورة ومحددة؟ يعني هل يمكن أن نقول حصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول باعتبارين، فنستعمل اللفظ الواحد في معنيه، أو لا بد أن نرجح أحد المعنيين؟ لا، وإذا نظرنا باعتبار أصل المادة، كل مادة يجتمع فيها هذا وهذا، أصل المادة تأتي حاصرة وتأتي محصورة، لكن إذا نظرنا ربطناها بمن جعلت له، جعلنا جهنم للكافرين، هل تحتمل معنيين؟ واحد، لا بد معنى واحد. استعمال اللفظ في معنيه لا يجيزه جمهور أهل العلم، يجوز عند الشافعية لكنه لا يجوز عند الجمهور. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تدعوه امرأة عجوز يجيب الدعوة. الآن لو يدعى شخص من أوساط الناس فضلا عن الملأ والأعيان وغيرهم، يدعو شخص أقل منه في المنزلة، قد يستنكر عن إجابة دعوته، قد يستنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، تدعوه المرأة ويدعوه الصغير ويدعوه القريب ويدعوه البعيد، ويجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، هي باعتبار أنها مجعولة للكفار، بهذا الاعتبار حاصرة. لا حاصرة. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، وهو في موضع لا يحتاج فيه الاستئذان أو بعد الإذن، بالهاجرة لوقت الحر، فوجدته يسبح يتنفل، فقمت وراءه، قام وراءه صف واحد وراء المصلي، وموقف الواحد عن يمين الإمام لا وراء، فقربني حتى جعلني حذاءه، يعني إزاءه في مصافته، في مصافته سواء بسواء، وهذا هو اختيار الأكثر. والشافعي عندهم أنه لا بد أن يتقدم الإمام على المأموم بمقدار ما يتميز به المأموم عن الإمام، حتى جعلني حذاءه عن يمينه، لأن مقام الواحد عن يمين الإمام. فلما جاء يرفع وحاجب عمر، تأخرت على هذا الذي يصاف الإمام إذا كان وحده وصف عن يمين الإمام، ثم جاء ثاني يتأخر المأموم، نعم، أو يتقدم الإمام، تأخر المأموم أو يتقدم الإمام، فيقول: فصففنا وراءه، يعني وقفنا خلفه وخلف عمر رضي الله عنه والله. المسألة وهي تبعا لكون المأموم عن يمين الإمام، وهي واقعة مسؤول عنها، وظن عرفت مرارا بالدروس، لكن لا مانع من ذكرها. اثنان يصليان، إمام ومأموم، فدخل شخص مسبوق ودفع المأموم وتقدم وصلى بهم، دفع الأيمن وكمل الصلاة، هذا وصف صف، هذا جميل، هذه صورة لها حكم. لكن لو اثنين يصليان دخل ثالث فتقدمهم وصار إماما لهم، هذه ما وقعت. لكن لو وقعت ما يستغرب أن يقع مثل هذه الأمور أبدا، ما يستغرب إطلاقا. يعني هذا الشخص اللي دخل ودفع المأموم وتقدم المأموم ما خاف، وافق على طول وكمل الصلاة، والإمام صار مأموم. يعني مثل هذه الصور مع الجاهلة، يعني كون الإمام ينقلب إلى مأموم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرع أبو بكر الصلاة بالناس، نعم، إمام أبو بكر صار مأموم فيما بعد، والعكس المأموم يصير إمام في مسألة الاستخلاف، نعم، في مسألة الاستخلاف يجوز. لكن الصورة الثانية، جاء شخص مسبوق يمكنه ما أدرك الركعة الأخيرة، فتقدم وكمل، نعم جاء وتقدم عليه، أو متأول يقول أنا أقرأهم ولا ينفر صلون، قد يتصور مثل هذا له ميزة عليه، جاء وتقدم صلى. يعني الأصل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سبق في تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقضى ركعة التي فاتته، صحح صلاته ولا ما تصحح؟ أوكي لا ما هم سايدين، إذا كمل ورقة ينول الانفراد يطاوعون ما يخالفون الناس. لا ترى أمور الناس في كثير من الناس في أمور الدين سامح سامح، يعني سهل يؤثر وسهل، يعني ولذلك بعض الناس يجي والصف الأول فيها ماكن شاغر يجلس مسجد، لكن لو تقول له اقضي بصراحة عند 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 خباز أقل الأحوال كل يجلس أخذ الناس ما رضى. نعم يعني هل تنفكر هل هناك ارتباط بين المأموم والإمام في صلاته؟ نعم لا نقول تابعوا فيما بقي لهم من صلاته، اي ينهون انفراد هم زايدين على الصلاة المفروضة. هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك ان تابعوه في جميع صلاته صلاة الباطل هذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يتابعوا وصلى بهم ركعة ونوى الانفراد وسلم أو جاءهم ما فات ركعات، نقول انتقال الإمام إلى مأموم أو العكس له أصل. أبو بكر شرع قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أدنى خصوصية، يمكن ترى بعض المذاهب ما يصحش الصلاة مع الاستياك على الإمام، واحد من القضاة دخلوا إلى الصلاة قد أقيمتها الإمام الراتب انتظر حتى سلم قال لا صلوا عيد عيد صلاة، لكن مثل هذا لو دخل نحر المحراب وأخر الإمام صلى، مثل هذا له وجه، هو الإمام الراتب لا هو الكلام على المسألة افترضها مسألة واقعة وانتهت ومع الجاهل يمكن صح، لكن يبقى أن الصلاة المحافظة عليها على هيئتها والاتباع فيها هو الأصل، الاتباع فيها هو الأصل ولا يترك التلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، لا يترك المجال للمتلاعب أن يتلاعب إلى هذا الحد في الصلاة. يعني لا مسألة لو أمروا بالإعادة من باب التأديب والتعليم له وجه. سم
صلى الله عليك. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرعه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يختف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سترته تشديد لما جاء في ذلك من الوعيد كما في الأحاديث الصحيحة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، يعني بدلا من أن ينتظر خمس دقائق كان أن يقف أربعين من شدة ما رتب على ذلك من الإثم، أربعين خريفا في بعض الروايات في خبر كعب لكان أن يخصف به، هذا تشديد في أن يمر بين يدي المصلي. يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم حدوي عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي عن أبيه أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي، في رواية إلى شيء يستره، في رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليدفع. هنا يقول: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. إذا كان أحدكم يصلي، هذه الرواية تدل على أنه يستوي ذلك من اتخذ السترة ومن صلى إلى غير السترة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. لكن تبين ذلك الروايات الأخرى: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، لا يترك يمر بينه وبين سترته. فإذا لم يتخذ سترة مفهوم الحديث أنه ليس له أن يدفع وليس له أن يدرع، لكن المار بين يديه مخاطب بنصوص أخرى، لأن كل من المصلي والمار له ما يخص من النصوص. المصلي يستتر، والجمهور على أن اتخاذ السترة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار، يقول الشافعي وغيره يعني إلى غير سترة، وهي مروية عن ابن عباس. فالجماهير على أن اتخاذ السترة سنة، فالمصلي مخاطب باتخاذ السترة، وقال بعضهم بوجوبها: استتر أحدكم ولو بسهم. هذا بالنسبة للمصلي، فإذا صلى إلى غير السترة، إذا صلى إلى سترة لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وعليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بينه وبين سترته. لكن إذا صلى إلى غير سترة، هنا يقول: إذا صلى أحدكم، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد أن يمر بين يديه، سواء استتر أو لم يستتر. لكن هذا مقيد بما في الروايات الصحيحة التي فيها التصريح بالاستتار. إذا لم يستتر المصلي فالمار بين يديه مأمور بأن لا يمر، منهي عن المرور بين يديه، وهذا ما يخصه من النصوص. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يترك أحد يمر بين يديه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل إنما يكون في اليدين، لا يدع أحدا يمر أمامه بالقرب منه، فإن استتر فما وراء السترة لا بأس به ويبقى ما دونه هو محل الدفع، وإذا لم يستتر فليس له أن يدفع، إنما إذا أشار إشارة لا تضر بصلاته، لأنه فرط في الأمر باتخاذ السترة كما دلت على ذلك الرواية الأخرى. وليس للمار أن يمر بين يديه بالقرب منه ولو لم يستتر، فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليبرأه ما استطاع، يدفعه حسب استطاعته بالإشارة، ولطيف العبارة يعني بالإشارة المفهومة إلى أنه لا ينبغي أن يمر بين يديه. فإن أبى فليقاتله، يزيد في دفعه، الأسهل فالأسهل، ثم بعد ذلك احتاج إلى الأشد فعل يدفعه، إلا من دفع إلا بقوة دفعه. حتى قال بعض أهل العلم أنه لو مات من هذا الدفع فدمه هدر. وليس معنى هذا أن يتخذ الإنسان السلاح يتوشح بسيف من مر من يديه قاتله بالسيف أو بمسدس، لا، ينافي مقتضى الصلاة، إنما يدفعه بالأسهل والأسهل. إن أصر على المر بين يديه مع هذا الدفع لا شك أنه ليس له حرمة، لأنه شيء يريد أن يفسد عليه الصلاة. فالإجماع قائم على أنه لا يجوز المقاتلة بالسلاح. وزعم بعضهم أن قوله فإن أبى فليقاتله معناه بالسب والشتم واللعن، قال بعض: قاتل الله فلانا، قاتل الله اليهود والنصارى، يعني لعن. نعم، فالمقاتلة من هذا الباب وهذا القول لا شيء، كيف يسبه في الصلاة، كيف يلعنه في الصلاة؟ إذا كان ممنوع من الكلام المباح فكيف الفحش والمحرم من الكلام؟ هذا كلام ليس بصحيح. قتل الخراصون يعني لعنوا، فهم يريدون أن يكون من هذا الباب. بعض المالكية لهم تفاصيل، بعض المالكية يفصلون حول هذا الموضوع ويجعلون الإثم على المفرد من المصلي أو المار. إذا استتر المصلي وللمار ممدوحة أو طريق آخر فمر بين يديه فالإثم على المار والمصلي لا إثم عليه. إذا لم يستتر المصلي والمار ليست له ممدوحة فالإثم على المصلي. إذا استتر المصلي نعم والمار ليست له مندوحة من هذا الطريق فلا إثم عليه. إذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة وهناك طريق آخر يمكن أن يسلكه فلا إثم عليهما. هذا التفصيل يذكره بعض المالكية. لكن في حديث أبي سعيد صحيح نعم ويصلي إلى سترة فجاء شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز فدفعه أبو سعيد فنظر فلم يجد مساغا لم يجد طريق السكر فدفعه أبو سعيد. هذا الحديث يرد هذا التفصيل وأورد الحديث فدل على أن هذا الإثم المذكور وهذه المدافع وهذه المقاتلة ووصف بأنه شيطان مع كونه لم يجد مساغا فهذا التقسيم لا يوجد ما يدعمه ولا يشري له. ولو تقدم المصلي إلى سترته مرة من خلفه كان أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى السترة لو فعل ذلك ومر دونه لا بأس. المقصود أنه لا يمر بين المصلي وبين سترته فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان ولا يمنع أن يراد به حقيقة الشيطان وفي هذا الحال يكون من شياطين الإنس وكما أنه في الجن الشياطين أيضا في الإنس شياطين شياطين الإنس والجن فهو منهم الذي يريد أن يفسد الصلاة على المصلي. نعم الحد الذي هو بين يدي المصلي عند العلم يقدم ثلاثة أذرع فإذا اجتاز من وراء ثلاثة أذرع لا يعلم. الأمر الثاني أن المشقة تجلب التيسير إذا وجد في أماكن زحام شديدة في الحرمين في المواسم ولم يستطع رد الناس بكثرتهم المشقة تجلب التيسير ولذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة لأن صلاة غير سترة توقع الناس في الحرج وتقدر في حال القيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستاز تقدم حتى صار بينه وبين سترته ممر الشعر وهم يقدرون ثلاثة الأذرع فإن قلنا أنه في حال القيام ممر الشعر وفي حال السجود موضع ثلاثة أذرع نعم كان العكس أولى لأنه يبعد من موضع سجوده ثلاثة أذرع معناه يحتاج إلى أكثر من أربعة أذرع نعم من موضع فلعله من موضع قيامه من قدمات ثلاثة أذرع من قدمات نعم تخطي الرقاب لا يجوز لا شك أن هذا امتهان وهذا تعدي نعم وتخطي الرقاب لا يجوز نعم جاء في الجمعة التشديد في ذلك لكن عوف الجملة امتهان للمسلم غير مبرر نعم إذا وجد فرجة وأراد أن يصلها من غير أن يؤذي أحدا لا بأس نعم بعض الناس من قصد أو من غير قصد يؤذي الناس في الصلاة في مكان الطواف وفي مواضع الزحام هذا لا حمد لا ينتظر حتى يسلم مثل هذا لا ينتظر حتى يسلم نعم والخط صلى أحدكم ويصد شيء يستره يضع عصا فإن لم يجد فليخط خطا هذا حديث مخرج سنن وأورده ابن الصلاح رحمه الله مثالا للمضطرب مثال للمضطرب والمضطرب من قسم الضعيف وإن حاول حجرا ينزع عنه الاضطراب ويحكم عليه بالحسن واستدل به الشافعية والحنابل على أن الخط يكفي الخط يكفي ولا شك أنه إذا لم يوجد غيره فيرجع أما إذا وجد غيره فلا يكفي هي النساء أولى بالرد النساء أولى بالرد لأنه المنصوص على أنه نقطع الصلاة له المشقة تجلب التيسير كونه يصلي والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء دل على أن هذا الأمر إذا ترتب عليه مشقة شديدة ودفع الناس فيه أذية لهم وله أمر اتسع وطرف السجادة حكم الخلق إذا لم يجد غيره يرجع لكي على أن الحديث قابل للتحسين وإذا وجد غيره فلا بد من يكون شاخصا مات بيده مثل مؤخرة الرحم لا ما ينزل الخط فيه نزول ما هو فيه بروز الخط في الرمل فيه بروز ولا نزول لا المقصود أنه حكم هذه حكم الخلق لا إذا وجد فيها خط من الأصل نعم إذا وجد فيها خط من الأصل إذا عند على القول بأن حديث الخط يصلح للاستجابة لا الحين لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي ينبغي أن يكون على يسارها وبين قدمه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي هذا الأصل أن تكون مثل مغسلة الرحل، لها شيء يشخص مرتفع، لكن إذا لم يوجد إلا الخط حكم الخط طرف السجادة مثلا، وقلنا بأن حديث الخط يصلح للاحتجاج وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال حافظ بن حجر وانتفع عنه الاضطراب، يصلح، إن المار يعرف أنك ما دام تصلي إلى سجادة فيمر من ورائه. على كل حال ما يكون مقامه طرف السجادة كافي، ومثلون لو قصد هذا الخط يكفي، وله أن يدفع من أراد أن يستأذن له. إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية، جاء في الحديث عند أبي داود وغيرها لا يصمد إلى هذه السترة، يجعلها عن يمينه أو شماله، لكن الحديث ضعيف في ثلاث علل لا يثبت في الحديث. يقول: هل يختلف التعامل مع الكافر أو المشرك أو الكتابي؟ الكافر والمشرك، الكتابي من يدفع الجزية ويقر على البقاء الجزية، والكافر والمشرك إن لم يكن معاهدا أو مستأمنا فهو حرام. نعم. يقول: بالنسبة للخروج للبر، هل يكون 80 كيلو ضابط القصر والجمع ولو كان سيرجع من يومه؟ عند الجمهور نعم. يقول: إذا خلع الرجل خفيه بعد أن مسع عليهما، هل يكون لازال على أصل الوضوء؟ لا، لأنه ليس متوضئا وضوءا شرعيا، هو الآن باقي على طهارة ناقصة، يعني هو بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني كمن توضأ وضوءا ونسي غسل رجليه. يقول: ما هو الراجح في التيمم بتراب أم بغيره؟ وما هو غير التراب؟ كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم به. هل الجدار يعتبر من الصعيد؟ نعم، إذا كان فيه غبار يعلق بالأرض، يعلق باليد إذا ضرب، نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.